الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الثانية، وهو أن المسكوت عنه معفو عنه بعد القاعدة الأولى، وهي حرمة القول على الله عز وجل بغير علم. واستدل شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب على هذه القاعدة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وصل بنا الحديث إلى مسألة الحدود، وقلنا أن لفظ الحدود من الألفاظ المشتركة أو المجملة التي لها أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على الآخر، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وقلنا أن الحدود تطلق على نفس الذنب، كما قال ماعز: أصبت حدا فأقم فيه كتاب الله. وتطلق على العقوبات الشرعية المقدرة، والإطلاق الثالث سيأتي بعد قليل. الأمر الثاني وهي العقوبات الشرعية المقدرة على المكلفين إذا أصابوا بعضا من الذنوب بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وتكلمنا عن الشروط: العلم المنافي للجهل، القصد المنافي للخطأ، الاختيار المنافي للإكراه، عدم التأويل المنافي للتأويل. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة، أو وجد مانع من هذه الموانع الأربعة، ففي هذه الحالة لا يطبق الحكم، وهذا الذي يسميه العلماء بإقامة الحجة. وإقامة الحجة تختلف باختلاف الشيء الذي يقام فيه الحجة، فلا يشترط في إقامة الحجة في كل أمر عالم مطاع أو أمير مهاب، لا يشترط، ولكن الذي يشترط تبعات إقامة الحجة، لأن معنى كلمة إقامة الحجة أنا بألزمه بأمر يترتب عليه حكم. فلو أقمت الحجة مثلا على من أتى بناقض من نواقض الإسلام، كأن ينكر آية من القرآن، واحد قال لك الآية دي مش في القرآن، فهنا إقامة الحج ما تستدعي عالم، بل رجل من عامة الناس يأتيه بالمصحف، المصحف أهو اقرأ، وتأتي له بأكثر من مصحف، فإن أصر على الإنكار فلا شك في كفره بعينه. ولكن ما بعد الكفر من الاستتابة وإقامة الحد إن أصر، هذا ليس لك، بل هذا لولي الأمر. كذلك مسألة سب الدين والاستهزاء بشيء من شريعة رب العالمين، هذا عياذا بالله كفر أكبر مخرج عن الملة، وهذا معلوم حرمته من دين الله بالضرورة. طيب لو أن إنسانا فعل هذه الفعل أمامك، لا شك في كفره ولا يعذر، لأن الشروط مستوفاة والموانع منتفي. طب في هذه الحالة ما الواجب عليك؟ أقصى شيء يجب على أن تعامله على أنه كافر، أما أنك تقيم عليه الحد إقامة الردة والأشياء هذه لا. اللهم إلا إذا كان هذا تحته امرأة من مواليك، ممن هي تحت ولايتك، فأنت مأمور أن تأخذها بعيدا عنه، لأنه بردته انفسخ عقد النكاح. فلا بد يا اخواننا ان نراعي الفرق بين ثبوت الحكم وبين لوازم الحكم الشرعي. لوازم الحكم الشرعي هذه من اقامه الحدود والاستتابه، هذا من اختصاص ولاه الامور، والانسان لا يحتمل الا ما كلفه به ربنا عز وجل. نرجع للكتاب، مثال ذلك حد القتل العمد العدوان القصاص، حد السرقة. نعم ما خدناهوش. طيب حاضر. مسألة الاختيار المراد بها عدم الإكراه، أي أن الإنسان يفعل الشيء المحرم باختياره ما أكره، فإذا أكره ثبت له المانع وينتفي عنه لوازم الحكم، غير أن العلماء شرطوا شروطا معينة في الإكراه لكي يثبت به الحكم، وشرطوا أيضا أمور معينة ما ينبغي فيها الإكراه. يعني في عندنا أمور معينة ما يجوز أبدا أن تكره عليه، وإن أكرهت وعملت بمقتضى الإكراه لا عذر لك. فقسم العلماء الإكراه باعتبار ما أكرهت عليه إلى نوعين: إكراه على الأقوال وإكراه على الأفعال. معايا يا رجالة؟ الإكراه بينقسم باعتبار ما أكرهت عليه. أكرهك على إيه؟ إما على قول وإما على فعل. احنا أخوانا نبهت مرارا يعني خشية أن يضيق الصدر، قلنا درس العلم وحضور درس العلم له أدب حتى يبارك لك في العلم. لازم يا إخوان لازم نتقيد بالأمور دي كويس. وقلنا حديث في البخاري إن ثلاثة آووا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث الناس، فالأول وجد فرجة فأوى إليه، الثاني جلس آخر المجلس، الثالث أعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ قالوا بلى. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. أدي مكان فاضي وأدي مكان فاضي وأدي مكان فاضي، شيء عجيب. أنا بتكلم والله يعلم الله من منطلق الحرص، لأن أبجديات العلم الشرعي الالتزام بالأدب، ده ألف به. وأنا أقسم بالله غير حامد، لو أن أحدا منكم إن شاء الله فيه الكفاية يأتي إلى هذا المكان وأنا هنا يسعدني ولن أتخلف عن درس، ولكن أعد لورا هناك. إيه ده؟ فين الأدب اللي تعلمته؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض أعرض الله عنه. بركة العلم يا أخوانا والأدب. لذلك لما شيخ أبو حنيفة، أبو حنيفة قاعد في الدرس فبدأ يخذف بالحصى، فقال له الشيخ: يا نعمان لبيك يا شيخ. قال: ساء أدبك فطالت يدك. مفهومة؟ يعني أنت ما تش متربي، كون ان انت تغضب بالحصى والدرس شغال. ساء ادبك فطالت يدك. الادب مطلوب في كل شيء وبالذات في دروس العلم. معايا يا رجاله؟ قسم العلماء ما اكرهت عليه الى قسمين: اكراه على الاقوال واكراه على الايه؟ الافعال. اتفقت كلمه العلماء على أن الإنسان لو أكره على قول كلمة الكفر وقالها ليس عليه شيء. الحكم واضح إزاي؟ بس يكره بالشروط المعتبرة التي ذكرها الحافظ في الفتح في حديث في تفسير سورة النحل. الحكم ثانه: إن أكرهت على قول كلمة الكفر وقالها فليس عليه شيء، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بناء على إكراه على الكفر لا شيء عليه. إكراه على القذف، يعني واحد أكره أن يقذف امرأة محصنة أو يقذف رجلا محصنا لا شيء فيه أبدا، ليس عليه شيء مطلقا لقول ربنا عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن منه. ولكن في مسألة الإكراه على الكفر بنص الآية اشترط أن يكون القلب مطمئن بالإيمان. وقصة عمر بن ياسر وإن كان تكلم فيها بعض أهل العلم ولكنها حسنة لشواهدها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد. ده القسم الأولاني. نعم سيأتي حاضر معايا مشايخ. يبقى إكراه على القول ليس فيه شيء. وطبعا هنا اشترط العلماء الشهادة التي ستدلي بها أو القول الذي ستدلي به وما يترتب عليه من مفاسد. يعني أخونا بقول إيه؟ أكره أن يشهد شهادة زور ويعلم بشهادة الزور أن فلان سيقتل، ده اللي هيأتي إن شاء الله في الإكراه على الأفعال. القسم الثاني أن يكره على فعل شيء معين. العلماء قالوا إن الأفعال التي تصدر من بني آدم إما أن تكون أفعال تبيحها الضرورة وإما أن تكون أفعال لا تبيحها الضرورة. في عندنا أفعال الضرورة تبيح، يعني أكل لحم الخنزير، أكل الميت، شرب الخمر، واخد بالك، أكل الحرام، دي أفعال العلماء بيقولوا تبيحها الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهناك أفعال لا تبيحها ضرورة قط أبدا، وهما القتل والزنا بالنسبة للرجل، أما المرأة الحكم يختلف. يبقى أن يكره رجل على قتل معصوم الدم لا يجوز أبدا، ولو أكره وقتل فهو قاتل عمد عدوان عليه القصاص. فإن قال قائل هو هدد بالقتل إن لم يقتل، قال العلماء لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره. طب أنت هتقتل، طب ما هو يقتل، ما هو زيك بالضبط، يبقى ليس لك ذلك. واضح يا مشايخ؟ ده إيه الإكراه على الإيه؟ على القتل. اختلف العلماء في مسألة لو أن رجلا أكره على الزنا، رجل مش امرأة، بعدت أنا هون، رجل أكره على الزنا ووقع في الزنا، هل يعتبر مكره وليس عليه شيء أم ليس بمكره؟ العلماء قالوا طب هل الزنا يجوز عند الضرورة أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. يعني ما هي الضرورة التي تلجئك إلى الزنا؟ مفيش خالص. فإن يعني ألجأتك ضرورة لك أن تتخلص من مائك، وتجد سبحان الله يا أخوانا الإنسان بخلقته التي خلقه الله عليه، إن كان عزبا أو رجل يعني عنده فحول كثيرة وفرغ وزاد ماؤه ينزل منه في المنام وينتهي الأمر على ذلك، ما فيش إشكال خالص. ولكن بنقول مثلا ألجئت أو في أمر معين مثلا يعني إما أن تزني وإما أن كذا، لا، الشرع أجاز لك ارتكاب أخف الضرائب. يعني الشاهد من هذا ما يوجد عندنا ضرورة تلجئ الإنسان إلى الزنا أبدا. وبناء على ذلك إذا أكره على الزنا يعتبر مكره ولا شيء عليه أم لا يعتبر مكره؟ حقيقة الأمر لأهل العلم قولين معتبرين في المسألة. وابتداء قبل أن أسرد القولين، الإنسان فينا الشرع علمنا، نسأل الله العافية ولنتمنى مواضع البلاء، لأنك لا تدري عند البلاء كيف يكون حالك، لعلك لا تتحمل. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن مسألة الإكراه تتنافى أو تنافي الانتشار. يعني لو أن إنسان أكره ووضع السيف على عنقه أو صوب إليه الآلة تزني أو قتلناك، من العزيز أن ينتشر عضوه، من العزيز، ومن ثم لا يتمكن، لأنه لا زنا إلا بانتشار، فهو مكره. طب يا أخوانا ما لا أستطيع، انتهى الأمر على ذلك. طيب لو أنه أكره خد بالك،
وانتشر وزنى.
قالوا في الحالة دي كون ان هو ينتشر مع الإكراه الكلام ده غير صحيح، يبقى هذا الذي وقع عليه إكراه إكراه غير ملجئ لا تترتب عليه أحكام. يعني إكراه إيه بلغة العامة كده؟ إكراه أي كلام. يبقى في هذه الحالة إن زنى تحت إكراه كما يزعم لا تقام عليه الأحكام الشرعية، إن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصن يجلد. شيخ الإسلام له قول ثاني في المسألة، قال ومسألة الإكراه ينافي الانتشار حق، ولكن إذا اقترب من المرأة تحت تأثير السلاح هنا تأتي الغريزة والجبلة التي خلق عليه. مفهوم الكلام؟ واضحة ديت؟ أصبحت غريزة بقى، يبقى هنا لا يؤخذ على ذلك. وعلى كل في المسألة قولين معتبرين لأهل العلم، منهم من قال لا يعول على الإكراه ومنهم قال يعول. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا أكره على فعل معين وتحققت فيه شروط الإكراه ففي هذه الحالة يعتبر معذور ولا تقام عليه الحد. المسألة الثانية أو الشرط الرابع عدم التأويل. لا المرأة، لا المرأة بعيدة خالص، المرأة إذا كرهت على الزنا لا شيء عليها مطلقا أبدا، واخد بالك؟ ومن أكره على الزنا تطبق عليه حد الحرابة وليس حد الزنا. فرقوا بين الاثنين، من زنى بامرأة برضاها زان وزانية، الحكم معروف. طيب دخل بيت امرأة وفجر فيها بتهديد السلاح اللي احنا بنسميه الاغتصاب، ده مش ملوش علاقة بحد الزنا، ده هذا حد الحرابة القتل بالسيف، وهذا الحكم إن شاء الله لا خلاف فيه بين أهل العلم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وإذا أكرهت المرأة على الزنا عافانا الله وإياكم من كل مكروه وسوء وحملت فلا يحل لها أن تسقط حملها. لذلك في الفتنة العظيمة لما قام بعض أهل المدينة وخلعوا يزيد بن معاوية، أو معلومات تعرفها ويعرفها الكذب الأفاكون أهل البدعة، والكلام ده منصوص عليه في البداية والنهاية لابن كثير، ووقعت الحرب في المدينة واستبيحت المدينة، يقول ابن كثير فولدت 1000 امرأة بعد وقعة الحرة بتسعة أشهر بلا زوج. متخيل الفتنة شكلها ايه؟ 1000 امرأة. الشاهد من ذكر القصة ولم تفكر أي امرأة في إسقاط جنينها. لما أصل حكم شرعي ليس عليها شيء، ينسب في المجتمع لأي اسم ولا يجوز، وبناء على ذلك الفتاوى الضالة التي نسمعها من علماء السوء لا كثرهم الله، لأن المرأة إذا حملت من سفاح تسقط خشية الفضيحة والعار، هذا من الكذب الصريح في شريعة الإسلام، وهذا لا يقره شرع ولا دين ولا عقل إلى الله المشتكى. طيب عدم التأويل المنافي للتأويل، عدم التأويل المنافي للتأويل، يعني الرجل، نعم مش خاطف، لا الإكراه على القتل لا يعول، من أكره على القتل وقتل حكم قتل إيه؟ قتل عمد، فيه القصاص، هذا قول واحد يا شيخ عاطف والإجماع منعقد على ذلك.
أن يقتلوا أو أي شيء من،
لا بيختلف على الجناية معايا، وطبعا فتوى اللجنة الدائمة في بلد الحجاز ما أصوبها أن التجارة في المخدرات من الفساد في الأرض ويطبق عليه حد الحرابة، فتوى في صلب الحق، وإن لم يكن التجارة في المخدرات وترويجها فساد لا ندري أين الفساد، يبقى ما عادش فساد على وجه الأرض. هنا بقى التأويل الذي يخالفه عدم التأويل، يعني الرجل فعل فعلة متأولا فيها، يعني فهم الدليل خطأ أو فهم النهي أنه ليس للتحريم. زي بالضبط إيه ما حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تولى الخلافة، وجاء قوم من الغلاة ووصفوا عليا بأنه الإله، فوعظهم علي وذكرهم بالله فلم يزجروا، فدعا عليا الناس وحرق هؤلاء القوم بالنار، أشعل فيهم النار وقتله. فبلغ الأمر عبد الله بن عباس، فقال ابن عباس لو أن الأمر إلي ما حرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا قتلته. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب أن ابن عباس قال كذا وكذا، فقال علي ويح ابن أم عباس. قال العلماء تودع، لأنه ظن أن النهي ليس للتحريم، يبقى متأول، يبقى معذور في إيه؟ في ذلك. يبقى عندنا شرط العلم، بعد ذلك القصد، بعد ذلك الاختيار، بعد ذلك عدم التأويل. دي شروط. طب الموانع إيه؟ الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. فإذا اختل شرط أو تحقق مانع ففي هذه الحالة العذر قائم ولا يطبق عليه الإيه؟ الأحكام. مثال ذلك حد القتل العمد العدوان للقصاص، حد السرقة قطع الكف اليد اليمنى طبعا بعد بلوغ النصاب، حد الزنا للحر المحصن الرجم أي حتى الموت، حد الزنا للعبد المحصن جلد 100. وهذا الأمر الجماعة الخوارج يعني ينكرون حد الرجم تحت هذه الشبهة. قال لك طيب ربنا يقول في القرآن فعليهن نصف ما على المحصنات من النساء، من ايه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقالوا ايه نصف ما على المحصنات من العذاب؟ ان قلنا بالرجم فهل يتنصف الموت؟ هكذا قال الخوارج. ما هو الخوارج بتنكر حد الرجم، ومن انكر حد الرجم كافر لأنه معلوم من الدين بالضرورة. فالعلماء ردوا قالوا لا، الموت لا يتنصف، ولكن حد العبد المحصن جلد 100 بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تنصيفا كما يزعمون، بل التنصيف خاص بالجلد 100، ينصف على العبد الغير محصن 50 جلدة. حد الزنا للعبد الغير محصن جلد 50 جلدة، حد الزنا للحر الغير محصن جلد 100. والتغريب يرجع إلى رأي الإمام ويستوي في ذلك الذكر والأنثى. المحصن هو من وطئ في نكاح صحيح، يعني رجل تزوج أو امرأة تزوجت ووطأ في نكاح صحيح ولو مرة واحدة أصبح محصن عندنا، زنى الحكم معروف. حد القذف جلد 80 جلدة، واحد اتهم امرأة محصنة يعني عفيفة بالزنا، أو اتهم رجل أو العكس، حده إيه؟ جلد 80 جلد، وإبطال شهادته، يعني إن شهد لا يؤخذ بشهادته، ورميه بالفسق، والصواب أن الشهادة لا تقبل على الدوام وإن تاب. نعم، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولا تقبلوا، انظر، لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا، هل الاستثناء يعود إلى الكل أم يعود إلى الأخير؟ العلماء خلاف بين أهل العلم، ولكن قوله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا تقبل شهادته، يعني أصبح في المجتمع عضو ملوش اعتبار، لا يؤخذ بقوله ولا يؤخذ بشهادته. لما؟ لأنه اتهم امرأة بالفاحشة ولم يأتي بأربعة شهداء من الرجال. وهنا لابد أن نبين مسألة عارضة، وهي هناك فرق بين من يجلد في قذف لعدم اكتمال نصاب الشهادة، وبين من يجلد لمجرد ادعاء، ديت غير ديت. أقول تاني، فرق بين أن اتهم رجلا بالزنا لأنه رآه، ولما رآه أتى بثلاثة شهود غيره فاكتمل النصاب أربعة، فذهبوا إلى القاضي فنكل أحدهم غير شهادته قال له ما شفتش. ففي هذه الحالة الثلاثة أو الذين أصروا على شهادتهم يجلدوا حد القذف. يبقى هنا الجلد من أجل الاتهام بالزنا أم لعدم اكتمال نصاب الشهادة؟ خدوا بالكم منها كويس. وده اللي حصل مع مين؟ مع أبي بكرة نفيع بن الحارث لما اتهم المغيرة بن شعبة بالزنا. الكلام ده كان في بلاد الشام، وجه أبو بكر جاب زياد ونافع وشبل وهو يبقى أربعة، وجاء الخمسة إلى عمر بن الخطاب في المدينة، المغيرة بن شعبة وأبو بكرة وزياد وشبل ونافع. فبدأ عمر يسألهم عما رأوا فأدلوا بشهادتهم، رأينا هذا منه في هذا منها كالمرود في المكحلة الثلاثة. فقام زياد أو شبل ما أذكر وقال يا أمير المؤمنين رأيت إستا ينبو ونفسا يعلو ورجلاها على أذنيه كأذني حمار. فقال له عمر هل رأيت هذا منه فيها منها؟ قال لا يا أمير المؤمنين. فقام عمر وجلد الثلاثة حد القذف وأسقط الحد عن المغيرة. يبقى هنا أبو بكر جلد ومعه اثنان لعدم اكتمال النصاب. هذا يا اخوانا غير ما جلد من أجل الاتهام، هذه غير هذه. لذلك أطبقت كلمة العلماء على أن شهادة أبي بكرة نفيع بن الحارث مقبولة وروايته للحديث مقبولة، مع أنه جلد، ولكنه جلد لعدم اكتمال النصاب. أما يرميها هكذا بالفاحشة وليس هناك عدد ولم يذهبوا لولاة الأمور، هذا الذي ينطبق عليه الآية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ لأن المبتدعة يطعنون في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويقولوا إيه إن ده شهادته مردودة، ولم يفرقوا هؤلاء الحمقى بين الشهادة وبين الرواية. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا أكرمه الله لو أن القاضي هو الذي رأى الزنا، تأتي القاعدة العظيمة وهي لا يقضي القاضي بعلمه، محرم. يعني أنت في قضية من القضايا وعرضت عليك لتحكم فيها، الأوراق اللي قدامك تقول إن المتهم ده بريء ما عليه أي غبار، وعلمك أنت كقاضي أنه هو القاتل وقد رأيته بعينك، بإجماع أهل العلم لا يحل لك أن تحكم. يبقى في هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يحكم بإيه؟ بعلمه. فضل يا أخي. لا يولد ليه؟ وما تكلمش ما يولد ولا شيء. ماشي يا مشايخ. طيب نعم، يسأل أخونا عن شهادة المرأة في الزنا امرأة وثلاث رجال. الجواب بالإجماع لا يجوز، ولو شهد نساء الدنيا على امرأة زنت شهادتهم مردودة ويقام عليهن الحد، لقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، والعدد يؤنث إذا كان المعدود مذكر ك كما دلت على ذلك لغة العرب. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ يبقى لا يجوز البتة. أيضا نسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليكم، أي إثبات لجريمة الزنا لا يكون إلا بثلاثة أمور، ثنتان متفق عليهما والثالثة مختلف فيها. أما المتفق عليهما الإقرار، أن يقر الرجل أو المرأة على نفسه بالزنا، وكما يقول العامة الإقرار سيد الإيه؟ الأدل. الأمر الثاني الشهود الأربع من الذكور العقلاء البلغ العدول. الأمر الثالث المختلف فيه الحبل، مختلف فيه. وعليه إذا تم إثبات الجريمة عن طريق المسجلات وعن طريق الكاميرات والتصويرات، هذا كله باطل لا يعمل به، ولكن يستأنس به. يعني نقول له تعالى ده انت متصور اهو انت وكذا، وشوف الصور، قال لك لا ده انتم مزورينها علي، واصر على عدم الزنا، خلاص القول قوله. واضح يا مشايخ؟ دي امور، لان الشرع حريص غايه الحرص على صيانه المجتمع من الرذيله وعلى عدم نشر الرذيله. طيب، حد شرب الخمر الجلد 80 جلدة، وحد شرب الخمر الجلد 80، هذا دليله الإجماع في خلافة عمر رضي الله عنه. حد الردة ضرب العنق القتل، اكتب عندك جنبها كده، بعد أن يستتاب 3 أيام. حد الحرابة باختلاف ما فعله قطاع الطريق، فقد يصل إلى الصلب وتسمير العين وقطع اليد والرجل وقتله. الأمر الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها، المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها هو جملة ما أذن الله في فعله، سواء كان الإذن على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. والاعتداء يكون بتجاوز المأذون فيه، أي ارتكاب ما نهى عنه. يبقى الفقرة اللي احنا بنشرح فيها وحد حدودا فلا تعتدوها، قلنا الحدود لها 3 معاني، المعنى الأول الذم، المعنى الثاني العقوبة الشرعية المقدرة، المعنى الثالث اللي احنا نتكلم فيه اللي هو ايه؟ جملة ما أذن الله في فعله، سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. والاعتداء أن يتجاوز الإنسان حدود المأذون فيه. مثال ذلك، قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية أي مستقبلات العدة، والمرأة لا تكون مستقبلة للعدة إلا في الحالات الآتية. معنى كلمة مستقبلات العدة أي بمجرد أن يطلقها الزوج تبدأ تعتد، تبدأ تحسب. فلو طلقها وهي حائض لا تبدأ، ولو طلقها وهي نفساء على الراجح لا تبدأ، ولو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يظهر حملها لا تبدأ. شوف دقة الشريعة على عدم يعني على عدم وضع المرأة في حرج. أول شيء أن يطلقها زوجها وهي حامل قد ظهر حمله، خلاص هتعتد بإيه؟ ها؟ بوضع الحمل. والله وقت ما تضع بقى، ده هي لسه حامل بلاش 5 أيام، وقت ما تضع، وضع بعد 9 أشهر تنقضي عدتها، بعد 6 أشهر تنقضي عدتها، بعد 8 أشهر تنقضي عدتها. طب بعد شهر، بعد 2، قبل 82 يوم، خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تنقضي العدة إلا بعد أن يبلغ الجنين 81 يوما، ومنهم من قال أي حمل يسقط تنقضي العدة به، قولين معتبرين لأهل العلم. طيب، أن يطلقها في طهر لم يأتها فيه، وهذا هو المأذون فيه أي في فعله. يبقى امرأته طاهر أي ليس عليها حيض، له أن يطلق، ما هو مجرد هيقول لها تبدا تعتد، والله ان كانت من ذوات الحيض تعتد بثلاثه قرون، ان كانت من التي لم يبلغن المحيض او يئسن من المحيض ثلاثه اشهر قمري. يبقى بمجرد ان يقول لها انت طالق بدات في ايه؟ في احصاء العده. اما اذا طلق لغير ذلك فقد تعدى الحدود وياثم. تعدى الحدود وياثم. مثال ذلك، لا ده موضوع خلاف، مثال ذلك ان يطلق الرجل امراته وهي حائض كما حدث من ابن عمر، فتغير اي تغيض عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقال لعمر بن الخطاب مرهم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فان شاء طلق بعد ذلك وان شاء امسك، فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء. كويس. وروى الدارمي عن ابن عمر انه طلق امراه وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال مره ان يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس، فتلك العده التي امر الله ان يطلق لها النساء. ومن صور الاعتداء في الطلاق ان يطلق الرجل امراته وهي نفساء، ان يطلق الرجل امراته من طهر اتاها فيه ولم يظهر حملها، فلا ندري باي الاحوال تعتد بوضع الحمل ام بالحيض، احنا مش عارفين. ان يطلق الرجل امراته اكثر من مره في مجلس واحد، قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. معنى قوله تعالى الطلاق مرتان اي مره بعد مره. اما يقول انت طالق ثلاثا هذا لا يعول عليه، انت طالق مرتين لا يعول عليه، مره اي مره بعد مره. ثم قال تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان، فخير الله العبد المطلق بين امرين لا ثالث لهما، الاول ان يمسك بمعروف والمراد ان يراجعها في عدتها، الثاني تسريح باحسان ان يستمر في الطلاق بدون مراجعه مع اعطائها حقوقه. طالما طلق يبقى لما الشارع قال الطلاق مرة فامساك بمعروف او تسريح باحسان دل الشرع اذن لك ان تفعله. طب طلقت وقبل ان تراجع طلقت، طب انت كده اعتديت، ما هو ده بقى الحد الذي نهاك الشارع ان تعتدي واعتديت فيه، لا يحل لك. ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا بلفظ واحد وله صورتان، ان يقول لها انت طالق ثلاث، الصورة الثانية ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق، اللي هي في اللغة العام انت طالق بالثلاث، او انت طالق انت طالق انت طالق. نعم. احنا قلنا وبنعيد الكلام ده باستمرار، ايه معنى الطلاق ثلاث او الطلاق مرتين في مجلس واحد؟ معنى كلمة مجلس واحد يعني مش مجلس واحد يعني قاعدين في الصالة او في الدهليز، لا، مجلس واحد معناها ان يطلق امرأته ولما طلقها بدأت في العدة. كويس. وهي في العدة ولم يراجعها قال لها انت طالق. أنا قلت إيه؟ قلت إيه أنا؟ أنا بسأله يا أخوان لما يعجز عن الإجابة حد منكم يجيب. أنا قلت إيه يا شيخ أحمد؟ أحسنت يا ولد. يبقى هو قال لزوجته أنت طالق، والمرأة بدأت تعتد وتعتد بالأقراء بالحيضات، حدث المرة الأولى وطهرت، حدث المرة الثانية وطهرت، بعد أن طهرت من الحيض الثانية قال لها أنت طالق. مجلس واحد ولا مجلسين؟ مجلس واحد، مع ان فتح حوالي شهر ونص اهو. اوشكت على الحيض الحيضه الثالثه قال لها أن تطالق المرة الثالثة. مجلس واحد ولا مجلسين؟ مجلس واحد. واضح يا مشايخ دي؟ أدي معنى كلمة مجلس واحد. ده باسمه إيه؟ الطلاق ثلاث في مجلس إيه؟ في مجلس واحد. أول شيء نعرفه أن هذا الطلاق منهي عنه. نهى عنه الشارع. وهو طلاق بدعي باتفاق أهل العلم. وصاحبه تعدى الحدود اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها ايه وحد حدودا فلا تعتدوها. طيب يقع ام لا يقع؟ دي قضية نزاع بين اهل العلم، سيظل النزاع فيها الى قيام الساعة. قولين، ناس قالوا يحسب وناس قالوا لا يحسب، والامر فيه سعة ان شاء الله. عاوز تقول حاجة؟ نعم،
هنا تعتد واحدة ولا اثنين في الطلاق؟
مش فاهم، فهمني بالراحة. هو سألك ولا بسألنا؟ أنا تعلم الأدب شوي. تفضل.
مجلس واحد وطلق وهي لسه ما كملتش.
إيه معنى مجلس واحد؟
إن هو طلقها.
أيوة.
والفترة اللي هي محددة اللي هي ثلاث حيضات ما كملوش.
كويس. وأما طلق تاني.
وأما طلق تاني.
الطلقة الثانية لم يأذن له الشرع فلا يعتد بها، فتعتد من الأولى فقط. ايه ما لسه هنشوف بقى، نحسب واحده ولا نحسب شيء بقى، ده نبحث دلوقتي. اتفضل يا شيخ.
اذا هل يشهد ام
لا؟ الرجع الامر واسع ان شاء الله، يكفي يكفي الرجع فقط، لا يشترط الشهاده. اتفضل يا اخي.
لو هو اللي طلق يعطيها حقوق المرأة.
حقوق المرأة الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة وان كانت حاضنة، كل حقوق معايا. اتفضل يا شيخ. يسأل أمر شرعي. نرجع للكلام. تفضل. نعم، اللي هي فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. لازم، ده بنص القرآن. ما هو دي بقى هنا ايه الشرع قال ايه؟ فمتعهن يشغل ايه على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف. اه طبعا، ده هي اوجب من نفقه العده. يعني لو ان الرجل طلق امراته ثلاث مرات بدت طلاقها ملهاش نفقه عده، ولكن لها نفقه متعه. لازم القانون يا اخواننا في مصرنا. نعم، حتى لو مش اطفال. القانون يا اخواننا في بلدنا حسمها حتى لا يتلاعب الناس بحقوق النساء، فجعل نفقه المتعه أقل حاجة سنتين وأقصى شيء خمس سنوات. والله مالها، هي حرة فيه تتنازل سنتين، يعني إيه؟ إما 24 شهر وإما 60 شهر. طب الشهر ده بكام؟ على اعتبار نفقة العدة. أكمل كلام معايا؟ يعني يعطيها من المال ما يكفيها نفقة من ملتزمات النفقة والسكنة لمدة 3 أشهر اللي هي العدة. طب ما لهاش نفقة عدة لأنه طلقها ثلاثا، يبقى نشوف الشهر يكفيها كام ونضرب في 24 شهر أقل شيء، 60 شهر أقصى شيء، طبقا لحسن تبعل الزوجة لزوجها. متجوزة بقالي قد إيه؟ بقالي ساعتين. متجوزة بقالك قد إيه؟ بقالي 25 سنة. دي بتختلف عن دي. نعم، تتجوز. لازم يا شيخ، الله يبارك لك يا اخوانا. الحاجات دي يا اخوانا ده قبل الثوابت. خبر ايه؟ عاوز تقول ايه يا شيخ؟ لا لا لا، الحاكم القاضي. القاضي قوله قوله. حسب ما احنا دلوقتي مثلا واحده هتعيش في بيت تاكل وتشرب طول الشهر، يكفيها كم جنيه مثلا؟ قول مثلا 400 500 350، مش هو ده اللي متعرف عليه؟ خلاص نضرب في 24 او في 60. معايا اخر فضل. اقل شيء للمتعه 24 شهر واقصى شيء 60 شهر. وهذا القانون مستق من الشرع. ليه؟ لأن لو قلنا فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، مع غياب المراقبة كل واحد يقول لك مش لاقي أكل. صح، يبقى كان لازم يأتي المشرع ويحسم القضية حتى لا يقع التلاعب بحقوق النساء. واضح يا مشايخ؟ أكمل كلام. لا، لو كنا بنتصالح حسب ما يتفق، طب القاضي حسب ما يترأى للقاضي طبعا. ما ليه؟ على المسيء قدره وعلى المقتل قدره. فين؟ ما احنا قلت لك دي بقى قضايا اعين القاضي اللي بيحكم فيها معايا. وهنا يقول: والراجح من اقوال اهل العلم والذي دلت عليه الادله انه يحسب عليه طلقه واحده اذا صادف محلهم، اي وقع على زوجه يحسب عليها الطلاق. وهو اختيار شيخ الاسلام وقال الائمه الاربعه يقع الطلاق ولا يستهان بكلامه، فهم اصل الفقه. ومن صور الاعتداء ايضا الاعتداء في المواريث. قال تعالى بعد ايتي المواريث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن صور الاعتداء في المواريث ان يمنع من يستحق. يعني الله سبحانه وتعالى بعد ايتي المواريث الاولى اللي هي ولكم نصفه واللي قبلها يوصيكم الله في اولادكم، بعدها قال تلك حدود الله، اي في المواريث. وطبعا كما تعلمون ان احكام المواريث في شريعه الاسلام من ابين ومن اوضح الاحكام، وقل ان يوجد فيها اختلاف احكام المواريث. فكون ان الانسان يعطي هذا ويمنع هذا، هذا من الاعتداء. وله صور: ان يمنع من يستحق، وله صورتان، اما بالحرمان مطلقا واما باعطائه اقل مما يستحق. هذا كله مخالف لا يجوز. يعني واحدة لها أربع أراضين، قال لها أراضين كفاية. لها خمس أراضين مالكيش حاجة. هذا نوع من أنواع التعدي الحدود. أن يوصي لوارث، والمعتمد في كونه وارث أم لا عند إنفاذ الوصية لا عند الوصية. أن يوصي الرجل بأكثر من ثلث ماله، هذا كله اعتداء. فإن وصى لوارث هذا أيضا من الاعتداء. ومن أصول تعظيم النص الشرعي عند أهل السنة والجماعة أن يقف المسلم عند الحدود فلا يتعداها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.